أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وأخرج الناس بإذن الله من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والشرك والتنديد إلى نور العلم والإيمان والتوحيد. فنسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المسلمون والمسلمات في كل مكان في برنامجكم الذي فيه نتلقى أسئلتكم ونجيب عن استفساراتكم، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والرشاد في الأقوال والأعمال. وهذا وبين يدي الإجابة عن الأسئلة، أذكر نفسي وإخواني بما قد ذكرنا به سابقا وهو بعض أحكام اليتيم. ذكرنا أن اليتيم هو من مات أبوه وكان دون البلوغ، هذا هو اليتيم، من مات أبوه وكان دون البلوغ. وذكرنا نصوصا كثيرة تحذر من أكل أموال اليتامى، منها قوله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم. وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فأكل مال اليتيم من الموبقات، أي من المهلكات. اليوم نأخذ قوله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. آية طيبة من سورة النساء تحث أولياء اليتيم قبل أن يدفعوا أموال اليتامى إلى اليتامى: اختبروهم أولا، هل أصبحوا من الراشدين في الإنفاق أو من السفهاء؟ فإذا أعطيته مالا سينفقه كله في أمور لا مصلحة فيها، أو سيكون رجلا عاقلا رشيدا في إنفاقه؟ فالله يقول: وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم. واليتامى هنا بمعنى من كانوا يتامى، وإلا فالمال لا يدفع إلا إذا بلغوا النكاح وإذا أونس منهم الرشد. فشرطان لإيجاب دفع المال لليتامى: الشرط الأول أن يبلغوا الحلم فإذا بلغوا النكاح، الشرط الثاني أن يؤنس منهم الرشد في الإنفاق وليس السفه. فإذا أعطيت مثلا إنسانا 1000 جنيها، هل سينفق 1000 جنيه كله في أمر لا مصلحة فيه ويبذره ويضيعه، أم سيكون عاقلا سينفق 100 في باب معين يحتاجه، و200 في باب آخر، و300 في باب ثالث، وهكذا سيكون رشيدا في إنفاقه أو سفيها غير راشد؟ فإذا كان سفيها غير راشد فلا يدفع ولي اليتيم مال اليتيم إليه لأنه سيضيعه. أما إن وجد ولي اليتيم وجد اليتيم رشيدا موفقا في إنفاقه، وجب على ولي اليتيم أن يدفع لليتيم ماله، وجب على ولي اليتيم أن يدفع لليتيم ماله، ولا يأكل أموال اليتامى إسرافا وبدارا، ولا يؤخر الحق عن صاحبه. بل إذا آنست الرشد من اليتيم كبر وبلغ مبلغ الرجال وأصبح رشيدا في إنفاقه، ادفع له ماله كله، وادفع لها مالها كله، ولا تبخس منه شيئا، ولا تبخس منه شيئا. فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، هكذا يقول الله تبارك وتعالى مرشدا ولي اليتيم إن كان ذا مال وقد وسع الله عليه. لا تأخذ شيئا من مال اليتيم حتى ولو كنت تستثمره، وحتى لو كنت ترعى مال اليتيم وكنت غنيا ذا قدرة مالية، تعفف عن مال اليتيم، تعفف عن مال اليتيم. من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذا كان ولي اليتيم فقيرا وهو يستثمر ويشغل مال اليتيم، فله أن يأكل وأن يأخذ من مال اليتيم أجرة أي عامل، كأي عامل غريب سيشغل ويستثمر مال اليتيم. فإذا أتينا برجل غريب يستثمر أموال اليتامى، كان سيأخذ 1000 مثلا، يجوز لولي اليتيم أن يأخذ ذلك 1000، لا بأس بذلك. فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهنا كلمة المعروف أي بما عرف عند الناس بدون زيادة، بدون زيادة. فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. يستحب عند دفع المال لليتامى أن تشهد على ذلك حتى لا تتهم في عرضك، وحتى لا ينكر منكر فيما بعد ويقول لم تعطني مالي أو غير ذلك. فأشهد على ذلك وكفى بالله حسيبا. فيستحب في المعاملات عموما الإشهاد حتى تبرأ الذمة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. وهذا قليل من كثير من أحكام اليتامى. اليتامى أيها الإخوة لابد أن نعنيهم عناية فائقة، وأن نحافظ على أموالهم، وأن نراعيهم رعاية تامة. هكذا أوصانا الله سبحانه وتعالى بهم ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا، وإلى أسئلتكم والإجابة عنها، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في الإجابة عنها. هذا، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول السائل: رجل أو شاب يقول: أنا شاب تجاوزت 30 من عمري ولا أستطيع الزواج لضيق الرزق ويصعب العمل الحلال، فكيف أو فما المخرج؟ يقول: قد تجاوزت 30 من عمري. أقول: قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن كنت تسأل عن المخرج ففي تقوى الله، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من كرباته، مخرجا مما هو فيه من عسر وضيق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعليك أخي الكريم بدعاء الله التيسير، بدعاء الله أن يزوجك، بدعاء الله أن يوسع رزقك وأن يرزقك. فالله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الآخر من كل ليلة يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر؟ فادعوا الله سبحانه وتعالى، ادعوا الله واجتهد في الدعاء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فالله سيستجيب دعاءك ولو بعد حين، سيستجيب دعاءك ولو بعد حين. إذن أولا دعاء الله، ثانيا اسعى في العمل، ابحث عن عمل حلال وستجد، حتى لو كان دخله قليلا أو رزقه قليلا، اسعى واشتغل واعمل وسيرزقك الله سبحانه وتعالى. كذلك أخي الكريم، إن كنت لا تستطيع الزواج بامرأة شابة بكر، فيجوز لك أن تتزوج امرأة ثيبا. ما الحرج في ذلك؟ ما الحرج للذي لا يستطيع النكاح المرأة البكر أن يتزوج امرأة، أن يتزوج امرأة ثيبا؟ فلقد فعلها خير البرية وخير البشر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج وكان بكرا، كان لم يسبق له الزواج بعد، تزوج بخديجة رضي الله عنها وكانت تكبره في السن، وتزوجت قبله برجلين وأنجبت منهما، والرسول صلى الله عليه وسلم كان الثالث بالنسبة لخديجة. فلا حرج أبدا أن يتزوج الشاب الذي لا يستطيع مؤنة الزواج أو لا يستطيع أن يتزوج امرأة بكرا، ما الحرج أن يتقدم لامرأة ثيب سيكون مؤنتها أخف حتى ييسر الله له. المهم العفة والعفاف. ونسأل الله سبحانه وتعالى لشباب المسلمين ولبناتهم العفة والعفاف والرزق، اللهم آمين. يقول: علي كفارات كثيرة لا أحصي عددها، فما الحكم؟ خاصة أن بعض الأيمان كانت مكررة، رجل كان يحلف كثيرا ويعقد الأيمان، من كثرة حلفه ومن كثرة حنثه في الأيمان أصبحت عليه كفارات كثيرة لا يعلم عددها، فماذا يفعل؟ هنا يقال له: كفر، أطعم عددا من المساكين يطمئن قلبك أنك قد فعلت، ويطمئن قلبك ويغلب على ظنك أنك أتيت بالعدد المطلوب. فمثلا رجل عليه 10 كفارات يمين، والكفارة الواحدة إطعام 10 مساكين، إذن يجب عليه أن يطعم 100 مسكين، 100 مسكين. فإن لم يستطع يصوم عن كل كفارة 3 أيام، يصوم عن كل كفارة 3 أيام، يفعل هذا حتى يغلب على ظنه أنه قد أتى بالعدد المحدد. كرجل يسأل آخر ويقول: أنا علي نذر، أنا علي نذر، لكن أيام النذر الصيام نسيت عددها، نسيت عددها، فماذا أفعل؟ قولان لأهل العلم: القول الأول يصوم من الأيام ما يغلب على ظنه أنه قد أتى بالعدد المطلوب، والقول الثاني، والقول الثاني أنه يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، فإن لم يستطع يصوم 3 أيام ولا شيء عليه. المهم افعل ما يغلب على ظنك، ما يغلب على ظنك أنك أتيت بالعدد المحدد أو المطلوب. وهذا سائل يقول: أنا مبتدئ في طلب العلم، فأريد بعض الكتب حتى يعني أقرأ فيها وأستفيد، يريد بداية في طلب العلم. بداية أخي الكريم حفظك الله، عليك بكتاب الله حفظا وفهما، فحاول أن تحفظ ولو قدرا يسيرا من كتاب الله، واستمر على ذلك، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. احفظ آيات من كتاب الله ثم اعرف معناها، اعرف معناها من كتب، من كتب التفاسير كتفسير ابن كثير أو مختصره. فكتاب تفسير ابن كثير من آمن الكتب ومن أحسنها ومن أوضحها عبارة وأكثرها أحاديثا واستدلالا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. فكتاب تفسير ابن كثير تستأنس به إذا حفظت آيات من كتاب الله. كذلك من السنة النبوية المطهرة، حاول تحفظ أكبر قدر ممكن من السنة. فعندك كتاب في الأحكام، عمدة الأحكام مثلا، هو 400 ونيف، 400 حديث تستطيع حفظها حسب اجتهادك في شهرين، في ثلاثة، في أقل، في أكثر. فعليك بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتفهمها، تقرأ شروحات أهل العلم على هذه الأحاديث. عندك في الفقه مثلا كتاب الفقه الميسر، إعداد نخبة من أهل العلم، كتاب يسير فيه المعلومة مبسطة واضحة تستطيع تبدأ بها مشوارك العلمي. أو إن كان لك شيخ في مذهب معين، شافعي أو حنبلي أو مالكي، تستطيع أيضا أن تدرس عليه متنا من المتون وتقرأ عليه شروحة. هذه في بداية الأمور. أما الاعتقاد، الاعتقاد خير العقيدة أن تلتمسها من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخذت أكبر قدر ممكن من الكتاب والسنة. كذلك في كتب الاعتقاد هناك كتاب الإيمان بالله، إعداد نخبة من أهل العلم. فهناك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك العلم النافع والعمل الصالح. لكن أكرر وأقول، عليك بالوحيين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خذ منهما أكبر قدر ممكن، فبهما تستنبط الأحكام، وبهما تأخذ العقيدة الصحيحة، وبهما يستنير قلبك، وهو العلم ثم العلم. العلم ما قال الله قال رسوله، ليس العلم أن تنصب الخلاف وأن تتعلم كلام الفلاسفة وأهل المنطق وتبتعد كثيرا كثيرا عن كتاب الله وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هذا هو العلم. العلم أن تأخذ قدرا كافيا كبيرا من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تفهمهما من خلال فهمك لكلام أهل العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم، وأن يعلمنا، وأن يزيدنا علما. نعم، يقول: أو تقول المرأة: زوجي يسافر ويطيل في سفره، فهل يحق له ذلك؟ نقول: أما عن سفر الرجل لطلب العيش ولطلب المعاش والرزق، فهذا أمر في جملته وفي أصله لا بأس به، أمر لا بأس به أن يسافر الرجل لطلب رزقه. لكن إذا أضر بالمرأة، أو إذا تسبب لها ضررا وهجرها أو سافر عنها مدة طويلة بحيث يسبب لنفسه ولزوجته وأولاده العنت، فهنا مخالف لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وليس من المعروف أن يسافر الرجل 5 سنوات وعشر سنوات تاركا زوجته وتاركا أولاده. وقال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فكونك تسافر عن زوجتك مدة طويلة تسبب لها فتنة في دينها، وتسبب لنفسك أيضا فتنة ولأولادك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أين تربيتك لأولادك؟ أين توجيهك لهم؟ أين إعفافك؟ أين إعفافك لنفسك وإعفافك لزوجتك؟ فهذا الأمر ينبغي على أهل الدنيا المتكالبين عليها أن يعتنوا بزوجاتهم وبأولادهم. فالدنيا فانية والمال يذهب ويروح، المال يأتي ويروح، لكن العفة والتعفف والحفاظ على الدين والأولاد أولى وأولى وأولى. فلا يجوز للرجل أن يبتعد كثيرا وأن يسافر مدة طويلة يسبب ضررا على نفسه وعلى زوجته. نعم، يقول يفعل المعاصي سرا أمام الناس طيب ورجل صالح وهو يؤمن بالله، لكنه إذا خلى ارتكب المعاصي، فهل هذا يسمى منافقا وماذا يفعل؟ كذا يقول. أقول إن المعاصي عموما لا تقدح في أصل الإيمان، إنما تقدح في كماله. فالعاصي لا يسلب منه اسم الإيمان، فإذا كنت مؤمنا بالله ورسوله ومؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتصلي وتصوم وتؤتي زكاتك، فأنت بفضل الله على خير. أما إذا عصيت الله وزلت قدمك في معاصي، فحاول أن تستدرك ذلك، وليس هذا يعني ليس من اللازم أن يكون هذا نفاقا، هذا ضعف وهذا جهل، لكن ليس من اللازم أن يكون نفاقا هذا. ولقد ذكر الله في حال وفي صفات المتقين أنهم قد تزيل منهم فواحش، قد تزيل أقدامهم في فواحش، لكن سرعان ما ينتبه. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا من صفات المتقين، قد تزل قدمهم في معصية في فاحشة، لكن سرعان ما ينتبهوا ولا يصروا على ما فعلوا، بل يستغفروا الله استغفارا شديدا، لأنهم يعلمون أنه لا يغفر الذنب إلا الله. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ويقول الله في الحديث القدسي: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت له، ثم أذنب ثم تاب إلى الله واستغفر، فقال الله: علم أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت له، ثم أذنب العبد فاستغفر الله وتاب، فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أشهدكم أني قد غفرت له فليفعل عبدي ما شاء. كذا في الحديث القدسي. فحاول أخي الكريم أن تجاهد نفسك وألا تصر على المعاصي وإذا خلوت يوما لا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، وهو الله تبارك وتعالى. قال في محكم آياته: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال: إن الله كان عليكم رقيبا. فالله رقيب وشهيد وحسيب ومطلع على كل ذلك، فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولك الذنوب كلها، جلها ودقها، سرها وعلانيتها. يقول: ما حكم قتل الوالد لولده سواء كان عمدا أو بدون قصد؟ قتل الوالد للولد من أكبر الكبائر، ويدخل فيه كل عمومات القتل وتجريمه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأيضا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، سأله عبد الله بن مسعود كما في الصحيح: يا رسول الله، أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا، أي مثيلا وإلها وكفيئا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، فليس لأنه والد وأب يجوز له أن يقتل ولده، إنها فاحشة عظمى. وكل حديث أو آية في تحريم وتجريم قتل النفس إنما يدخل فيه أيضا الوالد، لكن لا يقتص به، لا يقتل الوالد بولده، لكن يدخل في العذاب الشديد. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقال الله، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فإذا قتل الوالد ولده فقد فعل جرما كبيرا وإثما مبينا، ويدخل في قوله تعالى كما سبق ذكره: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا إذا كان القتل عمدا. أما إذا كان القتل خطأ فهنا لا إثم، لكن عليه تبعات، عليه كفارة، عليه تبعات. فهنا القتل الخطأ عموما لا إثم فيه، لأن الله تجاوز عن الناس ما أخطأوا فيه وما استكرهوا عليه، لكن عليه كفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. نعم. يقول: ما أسباب الثبات على الطاعة لا سيما في وجود الفتن في هذا الزمان؟ أسباب الثبات على الطاعة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. أولا: دعاء الله الثبات، فلا مثبت على دينه إلا من ثبته الله، ولا مفتون إلا من فتنه الله، ولا مهتدي إلا من هداه الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وتقول الصحابة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فلولا الله ما صلى مصل ولا زكى مزك ولا ذكر ذاكر. فالهداية بيد الله. فإذا أردت أن تثبت على الطاعة وأن تكون مطيعا لله في زمن الفتن، ادعو الله بالثبات، ادعو الله بالثبات والهداية والرشاد. هذا أمر، دعاء الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو، كان دائما وكثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول: يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. هذا دعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم يخاف من الشرك بالله، ويدعو الله أن يجنبه الشرك، يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فدعاء الله ألا يفتننا، ودعاء الله الثبات على الطاعة، هذا أول أمر من أسباب الثبات على الطاعة وعلى الدين. كذلك مصاحبة الصالحين، مصاحبة الصالحين في زمن الفتن من أهم ما يكون. لقد وصى الرجل الصالح العالم الرجل الذي قتل 100 نفس بهذه النصيحة، ذهب إليه وقال: قتل 100 نفس، هل له من توبة؟ قال: وما الذي يحول بينه وبين التوبة؟ ما الذي يحول بينه وبين التوبة؟ لكن اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين، فاعبد الله معهم، فاعبد الله معهم. فمصاحبة الصالحين تحث على الطاعة. إذا رأيت رجلا متصدقا يعني تاقت نفسك للصدقة. إذا رأيت رجلا مثلا يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 1000 مرة في اليوم، أنت تقول: أنا لا، هو لا يصلي يصلي 100,000 مرة وأنا لا أصلي إلا قليلا على الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لا أصلين على الرسول اليوم 100 مرة أو 200 مرة أو 300. رأيت رجلا يحضر الدروس العلمي ويستفيد ويزداد علما من القرآن والسنة، فإذا صاحبته أخذت هذا الخلق الطيب طلب العلم منه. وهكذا مصاحبة الصالحين، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه تشتري منه رائحة طيبة، أو يحذيك يديك هدية، أو تشم منه رائحة طيبة، أقل شيء ستشم منه رائحة طيبة. أما نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة. فصاحب الصالحين، فمصاحبة الصالحين سبب من أسباب الثبات على الطاعة. كذلك من أسباب الثبات على الطاعة سماعك لدروس العلم وطلبك للعلم الشرعي، فإن طلبك للعلم الشرعي سبب عظيم من أسباب الثبات على الدين في زمن الفتن. فقد ينفعك الله بحديث واحد عن رسول الله، وقد ينفعك الله بآية تسمعها وتعرف معناها. نعم، كثيرا جدا، رجل يريد أن يظلم امرأته ولا ينفق عليها، فيسمع قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، ويسمع: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فيسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فينفق على امرأته ويتقي الله في امرأته. رجل يريد أن يقدم على أكل الربا، فيسمع آية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إلى آخره، فيرتدع ويثبت على الطاعة. كذلك رجل يريد أن يرتشي وهناك فرصة كبيرة جدا له أن يأكل مالا حراما، فيسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي، على كلام في صحته، ويسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في رجل أتى وقال: هذا مالكم وهذا هدية أهديت إلي، فقال: أفلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه، فينظر أيهدى إليه أو لا. وهكذا مصاحبتك وسماعك لدروس العلم وطلبك للعلم الشرعي من آيات وأحاديث وتتفقه فيهما سبيل من أعظم أسباب الثبات على الدين وعلى العقيدة الصحيحة وعلى الفعل الطيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك على الخير وعلى الطاعة. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي العبادة في زمن الفتن كهجرة إلي، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز للإنسان أن يلح في الدعاء في الأمور الدنيوية، مثل أن يقول: يا ربي وظفني الوظيفة الفلانية، أو زوجني بفلانة، أو ارزقني ذرية، ويلح في ذلك؟ نعم يجوز يا أخي الكريم، أطلب من ربك وألح في الدعاء من خيري الدنيا والآخرة، لكن المذموم أن تجعل دعاءك كله للدنيا. قال الله تبارك وتعالى: فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيستحب لك أيها الداعي أن تسأل ربك خيري الدنيا والآخرة، ولا يقتصر دعاؤك على الدنيا فقط، هذا مذموم. فألح في الدعاء واسأل ربك الذرية الصالحة، واسأل ربك الزواج، واسأل ربك الوظيفة والعمل والرزق الواسع، لا حرج في ذلك ولا حرج أن تلح في ذلك، لكن لا تنسى الآخرة، لا تنسى أن تقول ربي نجني من عذابك، ربي أسألك جنتك، ربي أسألك الفردوس الأعلى من الجنة. لا تنسى أن تطلب من ربك وتسأله أن يغفر ذنوبك كلها جلها ودقها سرها وعلانيتها. فاسأل ربك خيري الدنيا والآخرة، لكن لا يكن دعاؤك فقط مقتصرا على الدنيا وتنسى الآخرة. نعم. يقول: أنا مبتلى بفتنة النظر إلى النساء، ويعلم الله أنني أجاهد نفسي، فهل علي شيء؟ لا شك أن النظر إلى النساء وإلى مفاتن النساء حرام، ولأنه أيضا يسبب فتن أعظم من ذلك. قال الله تبارك وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فيجب على الرجال والنساء جميعا أن يغضوا من أبصارهم عن العورات، فلا ينظر الرجال إلى عورات الرجال أو النساء، ولا تنظر النساء إلى عورة المرأة أو إلى الرجل، كما في الحديث: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. وكذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النظرة فقال: اصرف بصرك، اصرف بصرك. فلا يجوز أن تنظر إلى النساء وإلى العورات وإلى ما حرم الله. فإذا زلت قدمك في هذا الأمر فبادر بالتوبة والاستغفار، واعلم أن صيامك يوما في سبيل الله بها يغفر الله نظرات وكلمات، وإن تسبيحك وذكرك لله به يغفر الله نظرات وكلمات، وإن متابعتك للصلاة، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. ولقد نزلت هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، نزلت في رجل قبل امرأة وضمها لكنه لم يزني ولم يفعل بها الفاحشة الكبرى، فقط قبلها وضمها، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: فعلت كذا وكذا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فصلواتك النوافل والفرائض وذكرك لله كل ذلك به يغفر الله سبحانه وتعالى الذنوب. نعم. يقول: أنا كنت بارا بوالدي في حياتهما، لكن الآن توفاهما الله، فماذا أفعل لهما من البر بعد وفاتهما؟ بداية جزاك الله خيرا، وجزى الله كل بار بوالديه خير الجزاء، إن بر الوالدين من أعظم الطاعات، وإن عقوقهما من أعظم الجرائم. قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فنسأل الله أن يبارك في كل ابن بار بوالديه، رفيق بهما، رحيم بهما، اللهم آمين. يسأل الأخ: كيف يبر والديه بعد وفاتهما؟ أولا، برك بوالديك يكون بالدعاء، ادعو لهما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر أو ولد صالح يدعو له. فإن كنت تريد البر بأبيك وأمك وأن تنفعهما فادعو لهما، ادعو لهما واستغفر لهما. وجاء في الحديث أن الرجل يرفع درجة فيقول: يا ربي بما هذا؟ قال: باستغفار ولدك لك. فلا تنسى الوالدين، بعض الناس ينسون آباءهم بل إن الجد والجدة في مقام الآباء لا تنسى جدك من الدعاء، ولا تنسى جدتك، ولا تنسى أم أبيك، ولا أم أمك، ولا غير ذلك. لا تنسى الآباء وإن علوا من دعائك، لا تنساهم من دعائك، استغفر لهما، أدعو لهما. كذلك البر من البر بعد وفاة الوالدين أن تصل من كان يصله والداك، ومن كان يحباه ويحب أن يجلس معه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. انظر لصاحب أبيك الذي كان يحبه، الذي كان يحبه أبوك، واذهب إليه واجلس معه كما كان أبوك يجلس معه، فإن بذلك أنت تبر أباك. إن من أبر البر، أي من أحسن البر، صلة الرجل أهل ود أبيه، أي بعد موته. انظر لأمك من كانت تحب من صاحبات، وأرسل لها هدايا، وأرسل لها طعاما، أرسل لها أمورا بها تذكر صاحبة أمك أو صاحب أبيك بأمك وبأبيك، أنت بذلك تبر أمك وتبر أباك. افعل لهما صدقات جارية، أنت بذلك بار بوالدك إن استطعت ذلك. صم عنهما إن كان عليهما صوم، قال صلى الله عليه وسلم: من كان عليه صوم صام عنه وليه. إذا ذكرت أباك قل رحمه الله، لا تقل أبويا كان بيقول، أمي كانت بتفعل، قل أبويا الله يرحمه، أمي رحمها الله. إذا ذكرت أباك، إذا ذكرت أمك، إذا ذكرت جدك، أدعو لهما بالرحمة. أبي كان يقول الله يرحمه، أمي رحمها الله كانت تقول كذا، جدي فلان رحمه الله كان يقول. هذا أيضا من البر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا، اللهم أمين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يكشف الكروبات عن أهل الإسلام في كل مكان. نسأله أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، جلها ودقها، سرها وعلانيتها، كبيرها وصغيرها. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.